www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العلي العظيم. اليوم يصادف 26 من شهر صفر، وقبل يومين يعني في 24 من شهر صفر مرت ذكرى لفاجعة ومصيبة عظيمة. قبل 1417 سنة، قبل 1417 سنة بالتحديد في 24 من سنة 11 للهجرة النبوية الشريفة، حدثت مصيبة، حدثت فاجعة، حدثت كارثة. هذه المصيبة سميت برزية يوم الخميس. كان 24 من شهر صفر في سنة 11 للهجرة يصادف يوم الخميس، فسميت هذه المصيبة برزية يوم الخميس. هذه المصيبة عبارة عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأيام الأخيرة من حياته، بالتحديد قبل 4 أيام من استشهاده، كان بين أصحابه، فطلب أدواتا وكتفا ليكتب ما لن يظل بعده أبدا. هنا قام الرجل وقال تلك الكلمة، وأعوذ بالله من كلمته، وناقل الكفر ليس بكافر، قال والعياذ بالله والعياذ بالله، إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن الرجل ليحجر والعياذ بالله، حسبنا كتاب الله. هذه الكلمة وهذه الرزية التي يقول ابن عباس عنها الرزية كل الرزية، أنهم حالوا بين رسول الله وبين أن يكتب كتابه، الرزية كل الرزية. أصلا لا نحتاج إلى كلام ابن عباس، كلام رسول الله. رسول الله ماذا قال؟ قال أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، يعني الضمان للأمة إلى يوم القيامة أن لا يدخل فيهم الضلال، أن لا يضلوا إلى يوم القيامة. الرسول كان يريد أن يعطي هذا الضمان العظيم. كم من أنواع الضلال تدخل يوميا في الأمة الإسلامية، يوميا، كلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يدفعها بذلك الكتاب فمنعوها. ألا تكون تلك الرزية من إحدى أعظم الكوارث التي حلت بالأمة الإسلامية؟ كم من الجرائم ترتكب هذه ليست ضلالا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يمنع كل تلك الأنواع من الضلال. لا أريد أن أقيم تلك الكلمة الأولى التي قالها الرجل، إنما أريد أن أقف قليلا عند المقطع الثاني من كلامه. حسبنا كتاب الله، الشعار الذي رفعه الرجل وتبعه الكثير من الناس، وإلى يومنا هذا الكثير يتبعون هذا الشعار. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء برسالة. رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أصعب من بقية الرسالات السماوية بكثير. أصلا صعوبة رسالة رسول الله لا تقاس بها أي صعوبة بالنسبة للرسالات السابقة. لماذا؟ لجهات حديثة كانت في رسالة رسول الله، جعلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعبة للغاية. أذكر لكم جهتين من تلك الجهات التي جعلت رسالة رسول الله أصعب من كل الرسالات. الجهة الأولى أنها الرسالة الإلهية الخاتمة. النبي إبراهيم جاء برسالة، رسالته ما كانت خاصة بقرية مثل بعض المرسلين، لا، كانت رسالة شاملة لكل البشر. ولكن النبي إبراهيم كان يعلم جيدا أن هذه الرسالة كتب لها أن تعيش كم مئة سنة فقط. النبي موسى جاء برسالة ورسالته أيضا كانت رسالة شاملة لكل البشر، ولكن كان يعلم النبي موسى وقد أخبر بذلك أن هذه الرسالة ستبقى وتعمر بضع مئة سنة إلى يوم يأتي إليهم النبي عيسى، وقد أخبر بذلك. النبي عيسى جاء برسالة عظيمة، هو من أولي العزم، رسالته شاملة لكل البشر، ولكن كان يعلم جيدا وقد أخبر أن رسالته لا تعمر إلا أقل من 600 سنة. فالتخطيط كان لهذه الفترة، ولكن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الرسالة الخاتمة. أمثل لكم بمثال توضيح. مرة نأتي بمجموعة من الخبراء في القانون ونطلب منهم أن يكتبوا دستورا لبلد إلى سنة، دستور إلى سنة واحدة فقط. هذه العملية ربما لا تكون عملية صعبة جدا، لأن المتغيرات خلال سنة تكون قليلة، ويتمكن الإنسان الخبير أن يتنبأ بتلك المتغيرات فيجعل دستورا إلى سنة. هذا عمل سهل. ولكن إذا طلبنا من نفس هؤلاء الخبراء في القانون أن يكتبوا دستورا يبقى أثره ويكون نافذا إلى مئة سنة، العملية تكون صعبة للغاية، لأنه إلى مئة سنة المتغيرات تكون كثيرة. هذا الشخص الذي يريد أن يخطط إلى مئة سنة يلزم أن يلاحظ كل الاحتمالات الموجودة خلال مئة سنة، خلال فترة طويلة، فالعملية تكون أصعب بكثير لأن الفترة أطول. فكيف إذا أراد الشخص أن يأتي بدستور يبقى مئات الآلاف من السنوات إلى آخر الدهر؟ تعلمون من زمن آدم أبي البشر إلى يوم ظهور الإمام صاحب الأمر أقل بكثير من بعد الظهور. ما بعد الظهور إلى آخر الدنيا أضعاف ما قبل الظهور، كما ورد هذا المعنى في الرواية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يأتي برسالة، هذه الرسالة أريد من رسول الله، تكليف على رسول الله أن يخطط لهذه الرسالة بطريقة تعمر هذه الرسالة مئات الآلاف من السنوات إلى آخر الدنيا. هذا الشيء الذي لو كان إبراهيم ولو كان موسى ولو كان عيسى على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام لو كانوا ما تمكنوا أن يأتوا. النبي إبراهيم خطط لكم مئة سنة، النبي موسى خطط لكم مئة سنة فقط، تمكن أن يخطط لكم مئة سنة إلى أن يأتي عيسى بن مريم، النبي عيسى خطط إلى أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يخطط تخطيطا يبقى إلى آخر الدنيا ويبقى نافذا إلى آخر الدنيا، ما تمكنوا منه. هذا الشيء الأول، الجهة الأولى التي جعلت رسالة رسول الله صعبة للغاية. الجهة الثانية التي جعلت رسالة رسول الله أصعب من كل الرسالات السماوية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أمة، أقول بدقة هذه الكلمة، كانت في الحضيض بما للكلمة المعنى. أمة إبراهيم كانت أمة متخلفة، النبي إبراهيم تكليفه من الله عز وجل أن يخرج من هذه الأمة المتخلفة عظماء. النبي موسى بعث إلى أمة متخلفة، أريد من النبي موسى وأمر النبي موسى أن يجعل أن يستخرج من هؤلاء مجموعة عظماء. النبي عيسى هكذا، رسول الله لم يبعث إلى أمة متخلفة، بعث أجلكم الله إلى حيوانات وحية، وأريد من أن يستخرج من هذه الحيوانات الوحية عظماء وأصحاب. أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في الحضيض، لا ترى، ابحثوا التاريخ، وهناك كلمات من سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها يستفاد منها هذا المعنى، لا تجد أمة قبل أمة رسول الله ولا بعد تلك الأمة تكون بتلك الدرجة من التخلف، حيوانات بما للكلمة من المعنى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يستخرج من هذه الأمة التي هي أجلكم الله حيوانات وحشية، بل أسوأ من الحيوانات، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يستخرج منها هذا ما جعل رسالة رسول الله لا أقول صعب على بقية المرسلين، أقول مستحيل على بقية المرسلين. لو كان النبي إبراهيم ربما كان لا يتمكن أن يقدم تلك الأمة خطوة واحدة، أمة لا تفهم أوليات الأمور، لا تفهم البديهيات الأمور، أمة منحطة للغاية. رسول الله تكليفه أن يستخرج، أصلا أساسا بعض العلماء يقولون كلما كان النبي أعظم اعرف أن أمته كانت أسهل ومتخلفة، لأن الإنسان العظيم يتمكن أن يستخرج مجموعة من الناس في طبقة معينة، إذا كانوا أقل من هذه الطبقة لا يتمكن أن يستخرج منهم عظمة. فمن عظمة رسول الله نستكشف سوء تلك الأمة، نستكشف أن تلك الأمة كانت في الحضيض، وهذا ما جعل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصعب من كل الرسالات. لو جمعنا كل صعوبات الأنبياء ما كانت بمقدار صعوبة إخراج رسول الله من هذه الأمة عظماء، فكيف بأن يبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين إلى آخر الدنيا؟ هذا كان مستحيلا على بقية الأنبياء، على بقية المسلمين. فماذا يصنع رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتلك قدرات، قدرات رهبة، هذا جزء. ولكن مهما كانت قدرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة للغاية، إلا أن الفترة المحدودة الزمنية المحددة زمنيا لرسول الله فترة قصيرة جدا، 23 سنة فقط. 23 سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنع في هذه الفترة القصيرة؟ يريد أن يبقي هذا الدين إلى آخر الدنيا، إلى مئات الآلاف من السنوات. كيف يبقي هذا الدين من خلال 23 سنة؟ الآية المباركة التي توجنا وبدأنا بها الحديث تبين لنا تخطيط الله عز وجل للأنبياء وبصورة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التخطيط الذي جعل دين رسول الله يتمكن أن يعيش مع كل الظروف الآخرة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بينات معاجز مثلا، من جملة البينات وأنزلنا معهم شيئين، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشيئين، أنزل معه شيئان، الكتاب والميزان. هل الكتاب وحده يكفي؟ كمثال، شخص يريد أن يصبح طبيبا، هل يتمكن أن يأخذ كتاب طب دقيق، كتاب طب دقيق، ويطالع هذا الكتاب بدقة من أوله إلى آخره يصبح طبيبا؟ أبدا، غير ممكن. يحتاج إلى من يشرح، من يفسر له كلمات هذا الكتاب تفسيرا نابعا عن نفس هذا الكتاب أو عن الطب. ومثل لكم بمثال آخر أوضح وأدق، نحن نريد أن نحمي المجتمع من الهمجية، هل يكفي أن نكتب دستورا دقيقا جدا ونعطي هذا الدستور للناس؟ بهذه الطريقة نتمكن أن نحمي المجتمع من الهمجية؟ أبدا، الدستور وحده لا يكفي، بالإضافة إلى وجود دستور دقيق، الأمر بحاجة إلى من ينفذ هذا الدستور، الأمر بحاجة إلى حكومة. إذا أعطينا دستورا لأمة بدون وجود أي حكومة، هذه الأمة تبتعد عن الهمجية، تبتعد عن المشاكل بهذا الدستور الدقيق؟ أبدا، الأمر بحاجة إلى من ينفذ هذا الدستور، الأمر بحاجة إلى لجان تفسر هذا الدستور تفسيرا نابعا من نفس الدستور. وإلا الأمة، المجتمع لا نتمكن أن ننقذه من الويلات، من المشاكل، من المصائب بدستور فقط. الكتاب دستور، من الممكن أن القسط يقام بالكتاب وحده؟ لا يمكن. الأمر بحاجة إلى ميزان، إلى من يوزن به الكتاب، إلى من يفسر الكتاب، إلى من يكون هو المقياس لمعرفة الكتاب. القرآن كلماته دقيقة جدا، وأنزلنا معه الكتاب فقط، لا، الكتاب والميزان. بدون وجود ميزان الكتاب لا ينفع. هذه الكلمة التي أطلقها الرجل، حسبنا كتاب الله، أولا تتناقض بصورة واضحة مع القرآن الكريم. القرآن يقول وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب لا يكفي وحده. الرجل يقول حسبنا كتاب الله، هذه الكلمة تتنافى بصورة واضحة مع حديث نبوي شريف متفق عليه بين كل فئات المسلمين. وهذا الحديث يفسر معنى الكتاب والميزان في أمة رسول الله. القرآن يقول الكتاب والميزان، ما هو الكتاب وما هو الميزان؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفسر يقول كتاب الله وحده، لتعرف معنى الميزان، لتعرف معنى الكتاب الذي كان مع رسول الله، الذي أنزل مع رسول الله. إني تارك فيكم الثقلين، ماذا؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم بالكتاب وحده لن تضلوا بعده أبدا أبدا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعده أبدا، حسبنا كتاب الله أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعده أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذه الفكرة بالإضافة إلى أنها تتنافى مع القرآن الكريم، وهذه الكلمة بالإضافة إلى أنها تتنافى مع الصريح كلام رسول الله المتفق عليه بين كل طوائف المسلمين، بالإضافة إلى ذلك تتنافى مع العقل. العقل لا يقبل أن الكتاب يحل مشاكل الناس، أن الكتاب يكون كافيا، الكتاب دستور. من الذي يطبق هذا الدستور؟ بدون وجود من يتمكن من تطبيق هذا الدستور، الدستور لا ينفع مهما كان دقيقا. وهذا الحديث الشريف الذي ذكرته أيضا عن رسول الله أني تارك فيكم الثقلين، حديث الثقلين يدل بوضوح على عصمة أهل البيت عليهم السلام. الكتاب معصوم لا شك، لا مجال للخطأ في كتاب الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يتبين أن الذي يطبق هذا الكتاب أيضا يلزم أن يكون معصوما، لأنه لا يفترق إطلاقا ولن يفترق إطلاقا إلى يوم القيامة عن الكتاب، فيتبين أنه لا مجال للخطأ في هذا الذي يطبق الدستور، يطبق الكتاب وهم العترة بنفس كلام رسول الله. الكتاب في مستوى رفع يحتاج إلى شخص أو أشخاص في هذا المستوى يطبقون هذا الكتاب. الكتاب معصوم يحتاج إلى معصوم يطبق هذا الكتاب، غير المعصوم لا يتمكن أن يطبق شيئا معصوما، يحتاج إلى من يكون في هذا المستوى يطبق هذا الكتاب. هذه الفكرة، هذه الكلمة التي هي موجودة إلى يومنا هذا. هل ترون لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام مجالا عند ملايين من المسلمين؟ أصلا لا يعرفون أهل البيت إن لم يكونوا يعادوا أهل البيت. حسبنا كتاب الله. بالفعل الأمة، ملايين من الأمة مشت على هذا المعنى، على هذه الكلمة حسبنا كتاب الله. كم من المعاهد القرآنية التي ترونها في بلاد المسلمين؟ عشرات الآلاف ربما أكثر. كم من المعاهد التي تدرس فكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ في غير الشيعة ربما لا تجد، ربما أقول لا تجد أصلا معهدا واحدا يدرس فكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإن وجدت، إذا وجدت شيئا، شيء ضئيل قليل جدا. هذا معنى حسبنا كتاب الله. رسول الله يقول ليس حسبكم كتاب الله، الأمة تقول حسبنا كتاب الله. والويلات من كلام رسول الله، نستفيد هذا المعنى، الويلات جاءت لهذه الكلمة، لأن الرسول قال أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. من جراء هذه الكلمة جاءت الويلات للمسلمين، وستبقى هذه الويلات على المسلمين إلى أن يرجع المسلمون إلى القرآن الكريم، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعد أهل البيت. هذا الولاد ستبقى، لأن التخطيط الإلهي الذي نفذه وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التخطيط، هذا التخطيط هو الذي يتمكن أن يبقى إلى آخر الدنيا. أما التخطيط بحسبنا كتاب الله لا يتمكن أن يبقى إلى آخر الدنيا. العقل أيضا يقول لا يتمكن أن يبقى. وفي هذه الآية المباركة نقطة لطيفة جدا، هذه الآية تبين الهدف من إرسال الرسل، الهدف من أن الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية من وراء إرسال الرسل؟ لماذا الله عز وجل أرسل الرسل؟ لماذا أنزل معهم الكتاب والميزان؟ آخر الآية أو مقطع من الآية يبين الهدف: لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. هذا هو الهدف، أن يقوم الناس بالقسط. أتساءل منكم، هل وجدتم في تاريخ الأنبياء كلهم، في تاريخ المرسلين كلهم، في تاريخ سيد الأنبياء والمرسلين، هل وجدتم في يوم من الأيام أن القسط الذي هو الغاية من إرسال الرسل، الذي هو الغاية من أن الله أنزل الكتاب معهم والميزان، هل وجدتم القسط طبق تماما بصورة كاملة؟ حتى في تاريخ رسول الله، حتى في تاريخ أمير المؤمنين، في تاريخ الأئمة، في تاريخ أي نبي من الأنبياء، أي وصي من الأنبياء، طبق؟ ما مر في تاريخ الدنيا يوم واحد طبق القسط تماما، ولا يطبق القسط تماما. نعم، ليقوم الناس بالقسط، الله عز وجل سيقيم القسط على يدي سيدنا ومولانا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري. يملأ الأرض قسطا وعدلا. فالإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه هو غاية 124,000 نبي، هو غاية كل الحركات الإصلاحية الإلهية التي كانت منذ زمن آدم أبي البشر وإلى يوم ظهوره. والإمام هو الهدف والغاية من إرسال رسول الله، والغاية من يعني يطبق الهدف والغاية من إرسال كل الأنبياء وكل الأوصياء وكل الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الإمام يطبق ذلك الهدف، ليقوم الناس بالقسط. هناك آية قرآنية أخرى شبيهة بهذه الآية، تلك الآية تبين ارتباط هذا المعنى بالإمام صاحب الأمر بصورة أوضح. لاحظوا هذه الآية ماذا قالت. الله عز وجل في هذه الآية يقول: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هناك آية شبيهة بهذه الآية: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ماذا بعد ذلك؟ وما يدريك لعل الساعة قريب. لاحظوا التفاسير، حتى تفاسير العامة تبين أن هذه الآية تشير إلى زمن ظهور الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. الساعة وما يدريك لعل الساعة قريب، الساعة هي ساعة ظهور الإمام، وهذا يكشف ارتباط الكتاب والميزان بالإمام. الإمام هو آخر هذه الموازين، الإمام هو النهاية في تطبيق الهدف الأساسي من إرسال الرسل والميزان. هذا هو الذي صنعه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا المعجزة ماذا تعني؟ ماذا تعني كلمة المعجزة؟ الأنبياء لهم معاجز، المرسلون لهم معاجز، ما هو معنى كلمة معجزة؟ معجزة يعني ما يعجز عنه الناس. النبي موسى كانت له معجزة، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، معجزة يعجز عنها الناس. النبي عيسى كان يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، يعجز عنه الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له معجزة، ولكن معجزته تختلف عن معاجز الأنبياء. معاجز الأنبياء يعجز عنها الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشيء، جاء بمعجزة لا يعجز عنها الناس فقط، لا يعجز عنها الأنبياء فقط، سادات المرسلين عجزوا عنها. معجزة رسول الله هي شيء المرسلون، بل سادات المرسلين عجزوا عنها. رسول الله جاء بالدين الخاص، جاء بالنظام، جاء بتخطيط يتمكن أن يعيش إلى آخر الدنيا. هذا ما عجزت عنه الأنبياء وسادات المرسلين عجزوا عنه. كيف تمكن من ذلك؟ بأمور ثلاثة، هي معاجز ثلاثة واقع. المعجزة الأولى كانت في رسول الله، قدرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت لكم سابقا في إحدى الجلسات أن الله عز وجل لم يعطي قدرات عظيمة لرسول الله، وإنما أعطى لرسول الله كل القدرات بالاستثناء، كل القدرات أعطاها لرسول الله. وهذا المعنى يستفاد من قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم. ذكرت لكم سابقا هذا المعنى، هذا الشيء الأول بهذه القدرات. الشيء الثاني الكتاب، الدستور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عجزت عنه الأنبياء وعجز عنه المرسلون أيضا، وسادات المرسلين أيضا عجزوا عن مثله. هكذا دستور ما تمكن إبراهيم أن يأتي بمثله، هكذا دستور ما تمكن موسى وعيسى ونوح أن يأتي بمثله. هذا الشيء الثاني، الكتاب الذي كان مع رسول الله معجزة على المرسلين، يعجز عنه المرسلون. الشيء الثالث، الميزان الذي كان مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الذين يحفظون هذا الدستور، الذين يطبقون هذا الدستور، الذين يفسرون هذا الدستور تفسيرا نابعا من نفسه، ما كان مع بقية الأنبياء. بهذا الثلاثي، قدرات رسول الله، كتاب رسول الله، أهل بيت رسول الله، تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بهذه المعجزة، وهي هذه المعجزة الدين الخالد الذي يمكن أن ينطبق ويطبق في كل الظروف إلى مئات الآلاف من السنوات إلى آخر. بهذا الثلاثي يتمكن. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدراته الشخصية أشار إلى هذين الاثنين معا. إن تمسكنا بهما لا بالكتاب فقط، للأسف الشديد حتى فينا أحيانا الأمور تصل إلى درجة ننسى أهل البيت. المعاهد القرآنية بعضها تتحدث عن القرآن فقط، غلط كبير، خطأ فظيع. القرآن وحده لا يمكن أن نفهم القرآن، لا يمكن أن نطبق القرآن وحده. رسول الله يقول لا يمكن، لن يفترق حتى فينا أحيانا الأمر يصل إلى هذه الدرجة. بعض المعاهد تهتم بقراءة القرآن، وكم قراءة القرآن عظيم، تهتم بتجويد القرآن، وكم تجويد القرآن، ولكن رسالة رسول الله ليست هذه الرسالة، ليست القرآن وحده، القرآن مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إن تمسكنا بهما لن نضل، إن تركناهما أو تركنا أحدهما ضللنا كما ضلت الأمة. وهذا تكليفنا نحن أقرب إلى الكتاب والعترة. لا أقول نحن تمسكنا بالكتاب والعترة تماما، نعم عقائديا تمسكنا ولله الحمد وهذا شيء عظيم، ولكن نحن بالنتيجة أقرب. يلزم أن نجر الآخرين البعيدين عن طريق أهل البيت الذين أخذوا بكلام الرجل وتركوا كلام رسول الله، من حيث أرادوا أو من حيث لم يريدوا، من حيث يشعروا أو من حيث لا يشعروا، نجرهم إلى طريق الكتاب والعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذات عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعظمة أهل بيته، وبعظمة القرآن، أن يجعلنا من المتمسكين بالكتاب والعترة. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم اجعلنا من المتمسكين بالكتاب، واجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارزقنا زيارة أهل البيت في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، ولا تحرمنا شفاعتهم، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.